بعد أن أنهى المصنف الكلام عن الصفات الذاتية بالمعنى الذي يقبله وهي صفة العلم والحياة والقدرة، يشرع ببيان ما ذكر أنه من الصفات الذاتية وهي الإرادة والكلام. وقد ذكرنا سابقا أنه ادعي أيضا كون السمع والبصر من الصفات الذاتية، ولكنه ذكرها أو ذكر هاتين الصفتين في تتمة البحث عن العلم، وأرجع السمع والبصر إلى العلم، فالسميع البصير هو العالم بالمسموعات والمبصرات. بقي الكلام في صفة الإرادة والكلام. وقد ذكرنا سابقا أن بعض المتكلمين جعل الصفات الذاتية سبعة، وهي أئمة الصفات السبعة، هي صفة العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والإرادة والكلام. وصل البحث قبل البحث عن فعله تعالى، وقبل أن ينهي البحث عن صفاته في إرادته وكلامه. الفصل الثامن في إرادته تعالى وكلامه. أولا البحث في الإرادة، هل الإرادة صفة ذاتية أم صفة فعلية؟ العلامة يذهب إلى أن الإرادة إن لم تكن، أو إن نظرنا إلى الإرادة على المعنى الذي يقبله الحكماء، فإن الإرادة عندئذ ستكون صفة فعلية. وإن كانت صفة وإن لم تكن صفة فعلية، كانت صفة ذاتية راجعة إلى العلم أو القدر، يعني ليست صفة ذاتية بحيالها بحدها، وكذلك الكلام. ولكن هذا الرأي ليس رأيا متفق عليه بين جميع الحكماء، بل إن بعض الحكماء جعل الإرادة على معنيين. أحد معاني هذه الإرادة يصلح أن يكون صفة ذاتية، والمعنى الثاني يكون عندئذ صفة فعلية. المصنف لم يتعرض لمقالة هؤلاء الذين يقولون أن الإرادة بأحد معانيها هي صفة ذاتية، ولكن ذكروا في محله ونشير إليه إجمالا أن الإرادة على أنها صفة ذاتية هي بمعنى الحب، تقول فلان مريد لفلان محب له. فإذا كانت الإرادة بمعنى الحب فهي صفة ذاتية، لأن الحب هو، أو لأن الله سبحانه وتعالى على ما ذكروا هو أشد محب لذاته. على كلام، طبعا ليس الحب الذي يقتضي الانفعال، الحب عندنا ملازم للانفعال ولتحريك المشاعر ولبعض الحوادث التي تقع في نفوسنا، ليس هذا هو الحب المقصود عند هؤلاء الذين يقولون بأن الإرادة بمعنى الحب صفة ذاتية. على أي حال، أما بالنسبة إلى الإرادة بالمعنى الثاني، فقد ذكروا أن الإرادة قد يراد من الإرادة الاختيار، القصد إلى الفعل. تقول أنا أريد أن أشرب الماء، هذا الإرادة، هذا القصد إلى الفعل. فهناك إذا أخذنا الإرادة بهذا المعنى وجردناه بالنسبة إلى الواجب تعالى عن الانفعالات والحوادث، يكون بمعنى الاختيار المناسب لذاته تعالى على المعنى الذي تقدم في بحث القدر. وعندئذ إذا قلنا أنه يريد شيئا، أو إن إرادته هو أن يكون زيد في الجنة مثلا، فهذه الإرادة قد أخذ فيها الإضافة إلى الفعل، يريد كذا يريد كذا، فعندئذ تكون الإرادة صفة فعلية، لأن الإرادة عندئذ منتزعة من مقام الفعل، لأنها تتعلق بمراد، لأنها تتعلق بمراد، لها مبدأ هي العلم والقدرة صحيح، ولكن متى يتصف فعلا أنه مريد؟ عند وجود الفعل في الخارج. فمن مقام الفعل ننتزع الإرادة، كما أننا ننتزع الرزق والخالقية من مقام الفعل. فعندئذ تكون الإرادة بهذا المعنى، يعني الاختيار والقصد والمشيئة، تكون الإرادة بهذا المعنى صفة فعلية، لأنها منتزعة من متن الفعل ومن من فعله تعالى، على حد باقي الصفات الفعلية كالرازقية والغفارية. متى يسمى فعلا أنه غفار؟ هو قادر، هو عالم إلى آخره، هذه صفة ذاتية وهي مرجع الصفات الفعلية ومبدأها. ولكن فعلية الغفارية لا تكون إلا بوجود طرف مغفور له، فعندئذ تكون صفة فعلية. وكذلك الأمر بالنسبة إلى صفة الإرادة، إنما تكون صفة الإرادة المتحققة بالفعل ويتصف بها الواجب فعلان عند وجود المراد، فتكون صفة فعلية على هذا الأمر. مضافا إلى أن بعض قيود الصفة الفعلية متحققة فيها، فقد ذكرنا فيما سبق أن الصفة الفعلية هي التي يتصف بها الواجب وبنقيضها، فتقول رازق ولم يرزق، غفر ولم يغفر، ولكن لا تقول هذا بالنسبة إلى الصفات الذاتية، تقول قادر وغير قادر. فهذا الأمر متحقق، أي هذه الضابطة لتمييز الفعلية من الذاتية متحقق في الإرادة بالمعنى الثاني، يعني الاختيار والقصد والمشيئة، فتقول أراد ولم يرد، تقول أراد الله لزيد أن يكون كذا، أراد الله للشمس أن تشرق من المشرق، ولم يردها، لم يرد هذا الأمر في آن آخر مثلا. فتحقق هذه الضابطة في صفة الإرادة يؤكد أنها صفة فعلية. جيد، هذا مجمل ما يذكر بالنسبة إلى صفة الإرادة الذاتية. طبعا لما ذكرت قصة الحب والابتهاج الذاتي اللي بيحكوا عنه ملا صدر بيحكي عنه كتير، وأنه مبتهج بذاته لذاته وإلى آخره، هذا بحث حتى قد عقد له صدر المتألهين فصول في الأسفار. والإرادة بالمعنى الصفة الفعلية تتضح. نعم، ذهب بعضهم هون، بس تأملوا معي، هودي كل اللي ذكرتهم ما قالوا المصنف، كل اللي ذكرتهم هلأ ما ذكروا المصنف. نعم، ذهب بعضهم في تحليل معنى الإرادة، في تحليل معنى الإرادة، أن الإرادة بالنسبة إلى الواجب هي عبارة عن العلم بالنظام الأصلح أو العلم بالخير، فإن علمه سبحانه وتعالى بالخير وبالنظام الأصلح هو إرادته لإيجاد النظام الأصلح، لأن إرادته لا تتوقف على غير علمه بالنظام الأصلح. نحن مثلا نعلم بأن الشرب الماء خير لنا، ولكن هذا العلم لا يتحول إلى أمر متحقق مراد لنا والإرادة متحققة فيه بسبب موانع، إما لبعد الماء، إما لأن لوجود مانع شرعي صايمين مثلا أو إلى آخره. فإن الحيلولة بين الإرادة وتحقق ما نعلم فيه المصلحة إنما يكون لموانع أو لضيق القدرة أو لمحدودية الفاعل. أنا بعلم إنه والله المليون دولار ملاح لإلي هلا، ولكن في محدودية بالفاعل، بالقابل، بالزمان، بالمكان، في موانع. ولكن إذا نظرنا إلى الفاعل التام الفاعلية الذي لا يقره مانع ولا يقف في قباله شرط أو مانع أو إلى آخره، نجد أن تحقق ما يريد هو بنفس علمه بوجه الخير. إن سألت لماذا لا يتحقق علمه بوجه الشر، قلت إن الكلام السابق يدفعه في مبحث تقدم عند الكلام عن أرسطو، الخير الكثير والشر القليل. علمه بالشر لا يعني أنه يصدر منه الشر، لأن الشر أمر عدمي وإلى آخره. وعليه فعلمه بالنظام الأصلح كما ذكروا، وعلمه بوجوه الخير، هو عين إرادته وتحقق مراداته للخير وللنظام الأصلح. علم فأراد فتحقق، وليست إرادته لاحقة لعلمه لحوق لحوقا انفعاليا، مثل ما بندرس مثلا بالمبادئ الحكم التكليفي، ملاك إرادة اعتبار بعدين خطاب، ملاك علم بالمصلحة، إرادة تولد شوق حب أو مبغوضية معينة على طبق المصلحة أو المفسد الواقعية اللي هي الملاك، ومن ثم اعتبار على ذمة المكلف إلى آخره. هذه البينونة بين الملاك والاعتبار هذه في المولى العقلاء، هذه في السيد العقلاء، لأنه يرى وجه الخير مثلا في السفر فيحب السفر، هذا أمر انفعالي لاحق. أما بالنسبة إلى الفاعل البسيط الذي لا يكون محلا للحوادث، علمه إرادته، علمه إرادته. فإذا كان الأمر كذلك فإن الإرادة عندئذ هي عين العلم بالنظام الأصلح، هي عين العلم بالنظام الأصلح، فهي وجه من وجوه صفة العلم الذاتية، فهي وجه من وجوه صفة العلم الذاتية، وليست صفة ذاتية مستقلة. طبعا الإرادة المتحققة في زمان خاص في مكان خاص، ما الله هو أراد لزيد أن يولد بهذا العام مش بهذا العام، هذه إرادة فعلية ووقوعها في وعاء الزمان لقابلية القابل مش لنقص في فاعليته، والله هو عم يتمم فاعليته، تمت فاعليته بالعام 2019 فولد زيده، لا، إرادته ترجع إلى علمه بالنظام الأصلح. أما تحقق هذا المراد تدريجا في الخارج فهو ينتزع منه الصفة الفعلية للإرادة بسبب قابلية القابل. فإذا للإرادة قدم في الصفات الفعلية ترجع إلى تحقق المرادات التي تتدرج في الأوعية المختلفة للوجود، إنه والله وجد زيد بهذا الزمان، ما وجد بهذا الزمان، وجد بهذا المكان، ما وجد بهذا المكان. بتقول أراد الله لزيد أن يولد في هذا الزمان لا في ذاك الزمان، هذه الإرادة، الإرادة الفعلية، يعني لم يرد وأراد، لاحظوا بيتصف بها وبنقيدها، هذه الإرادة الفعلية وتدرجها في الزمان ناتج عن قابلية القابل لا عن نقص في فاعليته تم في هذا الزمان ولم يتم في هذا الزمان. هذه قدم الإرادة في الصفات الفعلية. ولكن هذه الإرادة إن نظرنا إلى الذات وجدنا أن هذه الإرادة ليست إلا علم بمصلحة ولادة زيد، فترجع الإرادة عندئذ من حيث الذات إلى العلم. قال المصنف في إرادته تعالى وكلامه، قالوا إرادته تعالى علمه بالنظام الأصلح، وبعبارة أخرى علمه بكون الفعل خيرا. هلأ ممكن تسألني أنت، علمه بكون الفعل خيرا بحد ذاته والله خيرا كثيرا أو خيرا محضا؟ خيرا هذه تحمل شو يكون خير قليل وشر كثير، هذا بيرجع للي لمناقشة كنا عم نحكيها مش رح نكرر. فهي أي الإرادة بهذا المعنى وجه من وجوه علمه، كما أن السمع بالمعنى الذي تقدم بمعنى العلم بالمسموعات، والبصر بمعنى العلم بالمبصرات، وجهان من وجوه علمه، فهو عين ذاته اللي هو العلم والإرادة بهذا المعنى، لأن الإرادة صارت هي العلم. هذا كل اللي حكى المصنف بالإرادة. لاحظوا نحن كل اللي حكيناه ما ذكره المصنف، معنى الإرادة الذاتية بمعنى آخر اللي هي الحب، هو ذكر معنى الإرادة الذاتية أرجعها إلى العلم، يعني صارت الإرادة ذاتية إن أرجعت إلى العلم، فهي ليست إلا العلم بالنظام الأصلح. فلم يذكر المعنى الثاني للإرادة التي ذهب بعضهم إلى أنها صفة ذاتية وهي الحب. الإرادة بمعنى المشيئة مثل ما قلنا، هذه الإرادة هي صفة فعلية انقيست إلى المراد المتحقق خارجا، وهي صفة ذاتية انقيست إلى علمه بالنظام الأصلح، فمن حيث هي صفة ذاتية ليست إلا العلم، من حيث هي صفة فعلية هي غير العلم ولكن صفة فعلية، ما عادش بتصير ذاتية. جيد. وأما بالنسبة إلى الصفة الثانية وهي الكلام، الكلام عرفا، الكلام عرفا وبحسب الوضع اللغوي هو إبراز ما في الضمير، إبراز ما في الضمير على هيئة الألفاظ والكلمات والأصوات وإلى آخره. هذا ما نعرفه من الكلام بحسب الوضع اللغوي. فإذا كان الأمر كذلك لا يتصف الله حتما بهذا بالمتكلم بهذا المعنى، فلا يقال إن الله متكلم بمعنى أنه يتكلم بالأصوات والألفاظ، لأن التكلم بهذا المعنى يقتضي الجسمية ويقتضي المحدودية ويقتضي إلى ما سوى من المحاذير. ولكن هناك حيثية مشتركة في مصاديق الكلام صححت صدق المفهوم عليه، هذه الحيثية لو جردناها عن النقائص وعن الحدود لصح نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى، لصح نسبتها إلى الله. الكلام في مفهومه هو عبارة عن إبراز ما في الضمير. أنت لما تتكلم شو عم تعمل، أو لما تكتب أو تبرز ما في ضميرك من معاني من حقائق. عندك فكرة تبرزها بالصوت، عندك فكرة تبرزها بالقلم والحبر. إذا أخذنا حيثية إبراز ما في الضمير المصححة لصدق مفهوم التكلم، وجدنا أن هذه الصفة يمكن أن تصدق على الواجب سبحانه وتعالى بمعنى آخر أو بمصداق آخر، بالدقة بمصداق آخر. فإن الواجب سبحانه وتعالى بنفس إيجاده وبنفس خلقه إنما يبرز صفاته وأسماءه. فعندما خلق زيد أو خلق الشجر أو خلق الحجر، هذه العملية للخلق هي عبارة عن إظهار كمال وجودي في المعلول مترشح عن ذاته لما تقدم من أصول. الأصل الأول السنخية بين المعلول والعلة، الأصل الثاني أن المعلول عين الرابط بالعلة، الأصل الثالث أن الواجب هو المفيد لكل خير وأن ما من خير في الوجود إلا وهو فيضه. هذه الأصول تؤدي إلى أن ما نشهده من الممكنات الموجودة في الخارج هي عبارة عن ظهور كمال الله سبحانه وتعالى، كمال الواجب. فإذا كان الأمر كذلك فيصح أن نطلق مفهوم الكلام على هذه الأمور، فنقول مثلا إن عيسى كلمة الله، لأن عيسى قد أظهر كمالا من كمالات الله، وليس الكلام إلا إظهار الكمال المبهم أو المضمر أو الإجمالي أو المطوي اللي بدك يعبر. فعيسى عليه السلام كلمة الله لأنه أخرجه إلى متن الأعيان مظهرا لكماله، وكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، هذه كما ذكر في الآية الكريمة، وكلمة منه، أو كما نقرأ في بعض الأدعية نحن أو في بعض الأحاديث نحن كلمات الله التامات. نحن كلمة الله، مش نحن ننطق بكلمة الله، نحن القرآن الناطق، نحن كلمة الله. وصفهم بالكلمة يعني أن الله قد تكلم بعلي عليه السلام بهالمعنى، يعني هو كلمته، يعني عندما تكلم لم يصدر منه أصوات، صدر منه علي عليه السلام، لأن علي عليه السلام هو ظهور لهذا الكمال المطوي في ذاته على نحو إجمالي. فإن ظهور الآثار في متن الأعيان وفي الممكنات هو عبارة عن تكلمه، لأن الكلام إظهار ما في الضمير. هذه مرتبة من مراتب وصفه بأنه متكلم وبأن ما سواه كلامه، لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. ثانيا يمكن أن نتعمق أكثر فنجد أننا بمعزل عن المخلوقات، دائما منيحون كتير عن لامس العرفان، كتير بمعزل، لأنه هذه العرفاء دنياها أصلها، بمعزل عن المخلوقات. إذا نظرنا إلى الواجب سبحانه وتعالى نجد أن الواجب في ذاته البسيطة الأحدية المجملة قد تجلى لنفسه بأسمائه وصفاته. يعني مثلا تعال شبه لك من باب من عرف نفسه فقد عرف ربه. انت لما تحكي مع حالك بتحكي مع حالك على أساس انك شيخ ابو عباس، ولا بتحكي مع حالك على أساس انك انا المجمل انا البسيط؟ ما بتتواجه بتقول أنا حسين ابن فلان ابن فلان طالب الحوزي كذا، شو رأيه اشرب ماي؟ تعملش هيك مع حالك. أنت تحضر نفسك المجملة عند نفسك، ولكن في مرتبة أخرى تتفصل هذه المرتبة المجملة فترى نفسك أنك شيخا، أنك أب، أنك ولد، أنك كذا، أنك كذا، يعني تتكثر أسماءك وصفاتك. بالمرتبة الأولى كنت عم تشوف نفسك الغيبية التي لا يراها أحد، أنا ما بعرفك إلا أنك طالب أو أنك ابن أو أنك خي أو أنك صديق، بعرفك بأسماءك، ولكن بعرفك بذاتك الذي يعرف ذاتك هو بس أنت. ولكن هذه الذات المطوي فيها كل الأسماء والصفات على نحو الإجمال تتجلى لذاتها بالأسماء والصفات. بتقول مثلا إذا جبت لك مسابقة فقه تتفعل عندك شخصية الفقيه وبتحل المسابقة، إذا جبت لك مسابقة أصول تتفعل عندك شخصية الأصولي وبتحل المسابقة، إذا كنت رايح تشتري خضرة بتتفعل عندك شخصية البدو يشتري. هذي كلهم موجودين فيك، ولكن قبله هو كله شخصية واحدة هن أنت، ولكن على نحو إجمالي غير متكثر. لاحظت كيف؟ فأنت تظهر لذاتك بالأسماء والصفات، ثم بعد أن تظهر لذاتك بالأسماء والصفات تفعل، بتقوم مثلا شو بتعمل؟ بتمسح على رأس يتيم، هذا فعل يظهر ما فيك من الجمال والكمال والإلى آخره، فهذا الفعل كلمتك لأنه يظهر ما في ضميرك. والأسماء الظاهرة لك تظهر ما في نفسك لنفسك من المعاني التي كانت مطوية في ذاتك المبهمة المجملة. فهنا يوجد نوعين من الظهور، ظهور النفس للنفس. هذا الظهور، ظهور النفس للنفس، هو ظهور كثرة الأسماء للنفس، كثرة صفاتك، ثم ظهور هذه الأسماء والصفات في الأفعال والآثار. بتروح مثلا بتصلي، هذا فعل يظهر صفة من صفاتك موجودة، وهذه الصفة من صفاتك تظهر ذاتك البسيط. إذا تبين معنى النفس كيف تشتغل، تو عند الواجب. الواجب له مرتبة غيبية، كنه ذاته لا يعلمها أحد، لا اسم لها. هذه الذات الغيبية الأحدية البسيطة المنزهة عن أي تركيب تظهر لذاتها. إن الله تجلى لنفسه في مرآة نفسه، تظهر لذاتها بكثرة أسمائية. ولذلك يقول العارف أول كثرة وقعت في الوجود هي كثرة الأسماء، كثرة أسمائية، اسم الجبار غير اسم الغفار، غير اسم الحليم، غير اسم الودود، غير اسم القهار، غيره، كثرة أسمائية. هذه الكثرة الأسمائية هي تكثر الأسماء، هذه الكثرة الأسمائية هي عبارة عن ظهور ذاته المستكنة المطوية الغيبية، فتسمى الأسماء والصفات كلماته، لأن ضابطة الكلام موجودة فيها هي ظهور ما في الضمير. بس أي ضمير صار؟ الذات الغيبية المحضة، يعني العنقاء، عنقاء المغرب أو المغرب، هي يعني خذ شباكك يا حافظ وارحل، يعني هذه العنقاء الطير لا يناله أحد، لا بالشهودي ولا بالعلمي ولا بالحصول ولا بشيء، هذه غيب لا يعرفها إلا هو، هو يعرف ذاته فقط. أما ظهور أمها فإذا الأسماء والصفات كلماته، لأنها ظهور ذاته لذاته. ومن ثم هذه الأسماء والصفات تتجلى في الآثار، والتي نسميها الآيات، آيات التكوين، تتجلى في الآثار. ينزل المطر فنستدل على حياته أو قدرته، ومن قدرته نستدل على ذاته، فصار في كلمتان. كلمة الأولى هي القدرة والعلم لأنها ظهور ذاته لذاته، والكلمة الثانية هي نفس هطول المطر لأنها آيات تظهر ما في نفسه من الأسماء والصفات. فإذا بالنسبة إلى الواجب سبحانه وتعالى يوجد مرتبتان من مراتب الكلام. المرتبة المتأخرة الثانية التي هي ظهور الأسماء في كسوة الآيات والآثار والأفعال هو الكلام الفعلي، لأنه واضح ليش فعلي، لأنه ينتزع من مقام الفعل. فتقول مثلا عيسى كلمته، هو متكلم كلمته عيسى، فهي في مقايسة بينه وبين فعله، فهو كلام فعلي. أما المرتبة الأولى التي هي ظهور ذاته لذاته هي التي يقال لها الكلام الذاتي. الكلام الذاتي، الكلام الذاتي، العلامة يرجع الكلام الذاتي إلى العلم، إلى العلم، ويمكن أن نرجع الكلام الفعلي إلى القدرة. فحتى الكلام بالنسبة إلى العلامة هو شو؟ يرجع إلى العلم والقدرة، هو ليس صفة جديدة، ليس صفة جديدة، لأن كثرته الأسمائية هي علمه بذاته، هو علم بذاته فظهرت جنان الأسماء يعني، وبالتالي أرجع الكلام الذاتي. ولكن في كلام، في أساطين من الحكماء ما بيقبلوا إرجاع الكلام، لا، الكلام عندهم صفة تانية ليست العلم بل شيء تاني. الإمام الخميني بيسميها المقارعة الذاتية الكلام، وبقول هو هي أصل القرآن، يعني القرآن هو مقارعة الذات للذات، يعني تكلم الله مع ذاته فكان القرآن، ثم القرآن تنزل فتنزل فتنزل حتى صار بين دفتين. فلكن هو كلام الله، كتاب الله. شفت يعني كلام الله، يعني هو ظهور، إن يقول أمير المؤمنين عليه السلام على ما روي في نهج البلاغة إن الله تجلى لعباده في كتابه لكنهم لا يبصرون أو لا يعلمون. الله تجلى لعباده في كتابه، يعني القرآن هو عبارة عن سطور الكلام الذاتي. هذه المرتبة اللي كنا عم نحكي عنها. جاي هذا 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 تمام الكلام في هذا الفصل. بدي أقرأ بس المقدار وبدي نبه تنبيه مهم بالمقام. وقالوا الكلام فيما نتعارفه، يعني عرفا. هلأ بدي أرجع له بعد شوي، هاي فيما نتعارفه، لفظ دال، صوت، لفظ، كلام، حروف، دال على ما في الضمير كاشف عنه، يكشف المعاني. إرادة جدية بتقلي أن كيف بعرف المراد الجدي؟ اللي تطابق الدلالات من الدلالة التصورية بوصل للمراد الجدي، يعني من الألفاظ. فهناك موجود اعتباري، هلأ اللفظ وضع للمعنى اعتبارا، هلأ إما مسلك تعهد، إما كوضع الأعمدة على 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 رؤوس الفراسخ، هلأ هو موجود اعتباري وهو اللفظ الموضوع، يدل دلالة وضعية اعتبارية على موجود آخر وهو الذي في الذهن، صورة ذهنية. إذا قلت لك بحر، أنا نطقت بأصوات وحروف وهواء، ولكن ذهب ذهنك إلى الصورة الذهنية للبحر، فدال مدلول، هذا كله نعرفه. ثم يستأنف، يقول العلامة إذا كان هذا هو معنى الكلام العرفي، يمكننا أن نأخذ من هذا المعنى العرفي للكلام حيثية الدلالة، دلالة شيء على شيء. فإذا كانت أفعاله تعالى دالة على أسمائه وذاته فهي كلماته، وإذا كانت أسماؤه وصفاته دالة على ذاته الغيبية فهي كلماته، لهذا المعنى. ولو كان هناك موجود حقيقي دال بالدلالة الطبيعية، هنا الطبيعية بمعنى الحقيقية، يعني طبعه يدل، مش الطبيعي مقابل الدلالة العقلية والوضعية بالمنطق، طبيعي يعني طبعه حقيقته مقابل الاعتباري، يعني الطبعي مقابل الاعتباري. هون تتذكروا مثلا معكم بالمسالك تفسير الوضع، انه اما العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة ذاتية، اما علاقة اعتبارية. العلاقة الاعتبارية اقصى، اما قرن اكيد، اما تعهد، اما مش عارف شو. احيانا بيعبروا عن العلاقة الذاتية طبعي، يعني الطبع اللفظي يدل على المعنى، عشان هيك مش مقصود الطبيعي بالمنطق. حقيقي دال بالدلالة الطبيعية على موجود آخر كالأثر الدال على مؤثره، وصفة الكمال في المعلول الكاشفة عن الكمال الأتم في علته. هون رحل الواجب، قال صفاته عيسى عليه السلام فيه صفات الكمال، هو معلول عين الربط، وجود مسانخة بين المعلول والعلة، وهو المفيد لكل كمال. من هالأصول تستنتج وجود هذا الكمال في علته، فيكون عيسى كلمة تدل على ما في الواجب من كمال، فيكون كلمة ويكون الله متكلما. إذا كان الأمر كذلك، يعني وجود دلائل ذاتية بين المعلول والعلة، المعلول دال على العلة، كان أولى وأحق بأن يسمى كلاما، أولى وأحق من أي شيء؟ من الدلالة الاعتبارية بين اللفظ والمعنى. يعني هديك اعتبار تختلف وتتخلف، هون ما تختلف وتتخلف. المعلول دال على علته، يعني المعلول هو صوت، هو صوت العلة، هو صوت العلة. لاحظ شو عم نعبر، هالتعبيرات بيستعملوها العرفاء، هي تعبيرات تقرب الصور للأذهان. يعني أنت مش شيء من خلالك الله بيظهر كماله، هذا يلزم أنك ما تكون عين الربط، أنت ظهور كماله. يعني إذا من نجل الكلام، أنت كلمته، مش أنت آلة التكلم، يعني أنت صوته لهالدرجة. كان أولى وأحق بأن يسمى كلاما لقوة دلالته. هنا انتهى من الكلام عن الكلام الفعلي، لأنه ناظر إلى الآثار المخلوقة والمعلولات. هلأ بده يبلش الكلام عن الكلام الذاتي، اللي هو شو اللي سميناه المقارعة الذاتية، اللي هو ظهور الذات الغيبية في كسوة الأسماء والصفات عنده، مثل ما شبهت أنا بالنفس. ولو كان هناك موجود أحدي الذات، غيب محض بسيط بأعلى درجات البساطة، ذو صفات كمال في ذاته، لاحظوا تجلى لذاته، في ذاته، بحيث يكشف بتفاصيل كماله وما تترتب عليه من آثار عن وجوده الأحدي، يعني صارت هذه الصفات والأسماء بالنسبة له تكشف عن ذاته، فصارت الأسماء والصفات كلماته، يعني ظهر في مرآة نفسه لنفسه، ظهر في مرآة نفسه لنفسه، وهو الواجب تعالى، يعني هو الواجب هذا الأحدي الذات. كان أولى وأحق باسم الكلام، فصارت الأسماء هي كلمات، وهو متكلم لوجود ذاته لذاته. أقول هذا اللي ذكرنا نحن، فيه إرجاع تحليلي لمعنيي الإرادة والكلام إلى وجه من وجوه العلم والقدرة. أما القدرة واضح بالنسبة للكلام الفعلي الآثار، فلا ضرورة تدعو إلى إفرادهما عن العلم والقدرة، نقط. وما نسب إليه تعالى في الكتاب والسنة من الإرادة والكلام أريد به صفة الفعل، صفة الفعل لذكرت بالنسبة للإرادة أنه أراد لزيد أن يولد في العام كذا، أراد الله لكم كذا ولم يرد لكم كذا. وصفة الكلام مثلا، صفة الكلام بمعنى أنه متكلم موجد للآثار، كلمة منه اسمه المسيح عيسى، كلمة في زمان ومكان، فهو عبارة عن ظهور فعلي. فبالتالي الإرادة والكلام في السنة والكتاب ترجع إلى صفة الفعل. طبعا لما شخص مثل العلامي مفسر للقرآن، محيط بالروايات والآيات، محقق بحار الأنوار وكل هالأمور، بيحق له يقول بالكتاب والسنة هيك معناتها، مش حيلا واحد بيكمش رواية بيطلق حكم عام، مثل العلامي بيحق له، مش إنه إذا كنا عم نحكي كلمة وقلنا لا ما الروايات ما بتقول هيك. خيي من قال لك؟ من أنت حتى تقول الروايات ما بتقول هيك؟ يعني عملت إحصاء شفت روايات، من قال لك ما بتقول؟ بس شخص مثل العلامي بتقبل منه إنه يقول بالروايات والآيات بهالمعنى. جيد، كيف؟ لا لا لا، كله هذا تكليم فعلي، تكليم فعلي مش ذاتي. طيب هذا تمام الكلام في هذا الفصل. هون في بس كم إشارة بدي أذكر لكم إياهم يا أخوان. الإشارة الأولى، كيف نحن في نقطة هون أثار العلامة، هذه إشارة ما خاصة بالفلسفة، نقطة أثار العلامة هي كيف تكون الألفاظ موضوعة للمعاني بحيث يمكننا أن ننطلق من لفظ له معنى عرفي إلى إطلاقه على الواجب تعالى. لاحظ سؤال: والكلام فيما نتعارفه لفظ دال إلى آخره، ومنه انطلق. يعني بلش مما نتعارفه أو من اللغة أو من قول اللغة وإلى آخره. في بحث موجود مهم جدا، بحث هو أن الألفاظ، هل الألفاظ موضوعة للجزئيات أم للكليات؟ للجزئيات أم للكليات؟ عبر بتعبير مخفف شوي، هل اللفظ موضوع للمصداق أم للمفهوم؟ للمصداق أم للمفهوم؟ يعني مثلا لفظ الميزان، لفظ الميزان عندما وضع واضع اللغة شو ما كان لفظ الميزان لهذا، هل وضعه لهذا أم وضعه لحيثية كلية في هذا؟ فرضيتا إذا قلت لنا نفترض أن الميزان كان هو ذو الكفتين، إن كان لفظ الميزان قد وضع لهذا الخارجي، يعني لذي الكفتين في الخارج هذا، فاستعمال لفظ الميزان في غير هذا سيكون استعمالا في غير ما وضع له، يعني استعمال مجازي. يعني إذا كان أنت عندك ميزانا اثنينات ذو الكفتين، إجا الواضع الأول، عم نفسر عمليات الواضع كتير مهمة هي بالتفسير، إجا الواضع الأول قال وضعت لفظ الميزان لهذا، وضع تعيين، وضعت لفظ الميزان لهذا، بنقول له يعني لفظ الميزان موضوع لهذا المصداق الجزئي، فإذا هذا الثاني لم تضع له لفظ الميزان، فاستعمال لفظ الميزان في المصداق الثاني هو وضع أو استعمال في غير ما وضع له، يعني مجازي. هذا لا يقبل به أحد، لأنه عملية الوضع أنه أنا الميزان بطلق بالحقيقة على الأول وبالحقيقة على الثاني. مضافا إلى أنه لو كان عندك ميزان ذو كفة واحدة، ميزان الديجيتال، ميزان، هل تحتاج إلى قرينة لإطلاق لفظ الميزان عليه ولا لا؟ لفظ الميزان كما يطلق على ذو الكفتين بالحقيقة يطلق على هذا بالحقيقة، يطلق عليهما بالحقيقة، فإذا لفظ الميزان لم يوضع للمصداق أو للجزئي، إنما وضع لمعنى عام موجود كحيثية في هذا الجزء. واضح؟ واضح؟ طيب، يعني وضع لمفهوم ما يوزن به، لفظ الميزان وضع لمفهوم ما يوزن به. هل حيثية ما يوزن به كانت في ذو الكفتين أو في كف وحدة؟ ما مشكلة، حيثية وحدة، فيطلق بالحقيقة لفظ الميزان على المصداق الأول والمصداق الثاني، ويمكن يخترعوا لنا ميزان هوا بعدين بنسميه ميزان حقيقة لأنه الحيثية موجودة فيه. واضح؟ هذا أصل. وكتير في مشاكل فكرية نتيجة عدم الالتزام بهذا الأصل، وكتير من الأشياء منفكرها مجازي، مش مجاز لأنه في حيثية مشترك. لأعطيك مثل أعمى: والوزن يومئذ الحق. في أحد مواقف يوم القيامة الميزان، ميزان الأعمال، ميزان العقائد، ميزان الأخلاق، هداك الميزان تقدر أنت بكل بساطة تقول هذا الميزان معنى مجازي لمناسبة بينه وبين ميزان الطبيعة اللي هو الميزان اللي بنعرفه، لأنه ميزان الأعمال، ميزان الأخلاق. شو ميزان الأخلاق؟ شو ذو الكفتين؟ يعني لدرجة بعض المفسرين قالوا أنه في عنا ميزان بيوم القيامة كتار كتير، يعني هيك كبار، وبنحط عليهم الأعمال اللي بتتجسد والله نحن ما هو ما عم يقول شيء غلط، يعني هقول أنه هذا ميزان من سنخ آخر غير ميزان عالم الطبيعة، ولكن صار استعمال لفظ الميزان فيه شو؟ مجاز. لا، لأنه ببنية اللغوية عم بقول اللفظ وضع لشو؟ للجزء أو للمصداق. أما لو قلنا بأن اللفظ وضع للمفهوم، ما بهمني المصادق مجردة ولا مادية، ما بهمني المصادق بالعرض مادية تبدلت أشكالها أو مجردة ولا مادية، حيثية ما يوزن به موجود في ميزان الآخرة، فحقيقة يقال له ميزان. مش مجاز. فإذا أجي قال لك مفسر الميزان هو شيء مجرد، ما تقول له أنت عم تتأول، ما بتقول له هذا تفسير بالرأي، مش ظاهر العبارة هيك، لا معنى حقيقي هذا تقول. العقل بيعرف المصداق، بس الذهن بيطبق المفهوم على المصداق. اللغة ما بتقول لك شو هي المصادر. لاحظتوا شو قوية هالفكرة؟ النار، هذا مثال أعمق. النار، نار الآخرة. إذا جينا قلنا لبعض الناس نار الآخرة مجردة مش مادية، قول شو عم طالعوا لنا فكرة جديدة أنتم؟ ما الله قال نار، نار وتحرق وكذا، يعني هي نار دنيا مثل هالنار، ولا صار استعمال مجازي، ولا نصير إلى المجاز دون قرينته. يا خي من قال لك مجاز؟ ما هي النار؟ هل لفظ النار وضع لمفهوم موجود في النار أم لمصداق النار الطبيعية؟ لا، لمفهوم، لحيثية معنوية في النار. شو هي الحيثية؟ ذكر العرفاء بأنها تحويل الجواهر، بتحط الحديد بصير سائل، بتحط النحاس بصير شيء تاني، بتبدل الجو، بتحط خشب بصير رماد، ببدل الجوهر. هذه حقيقة النار في الدنيا والله في غير الدنيا ما بهم، هي حقيقة النار. ليش الواضع الأول لما سمى النار، مع أنه النار تضيء، ليش ما سماها نور؟ ليش سماها نار؟ لوجود حيثية، وإن كانت تضيء أخذ حيثية النارية اللي هي تبديل الجواهر، فبالتالي النار الأخروية تبدل الجوهر، بتحول الفاسق لمتدين لمؤمن، يعني بتبدله جوهر وبتطهره. يعني النار الأخروية نفس حيثية النار الدنيوية موجودة، بس ما إلي عليها أنا شو هي. اللغة ما بتدلني شو هو المصداق، العقل بده يعرف شو هو المصداق بالبرهان. مصداق النار الأخروية مجرد ولا مادي؟ ما بتقول لك اللغة، اللغة بتقول لك الحيثية. بل أكثر من هيك بيقول الإمام الخميني بالأداب المعنوية، بيقول بل إن النار الأخروية أحق بصدق النار حقيقة عليها، لأنه مش مشوب بغيره، لأنه لاحظت فهي حيثية محضة، يعني حيثيتها موجودة فيها بقوة. أما النار الدنيوية مشوبة بأغيار، فهي في نار وغير نار. أما نار الآخرة التي تطلع على الأفئدة، نار الله الموقدة، فهي متمحضة في النارية، فهي أحق بصدق النار عليها بالمعنى الحقيقي مش المجازي. فمعاش بصير مجاز، معاش بصير مجاز، مش إنه حتى مش إنه والله مجاز بس في قرينة عقلية، لا مش مجاز. لاحظوا كيف هذا ترقي جيد. كله 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 هذا، ما هذا وضع هذا اللغة، هيك هذه اللغة جيد. وكتير بصير في مشاكل خلط المصداق بالمفهوم، خلط المصداق بالمفهوم، إنه أنا عندي مصداق للميزان، ماشي الحال، صار عندي مصداق للميزان، طيب مش كل الموجود بالمصداق هو حيثية الميزان. طب ما الميزان في نحاس، هل معناته دخل في تعريف الميزان أنه نحاس؟ لا، هذه مش الحيثية. فبالتالي تسرية المصداق إلى المفهوم، هذه الخلط بين المفهوم والمصداق موجود كتير، موجود كتير. صور ما نعرف مثلا الصور، الصور الذي هو البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل، شو مصنوع؟ من عظم ولا من خشب ولا من شو؟ صور ما نحكي هيك بعد شوي. جيد، هذا تمام الكلام. إذا أما بالنسبة إلى الفصل التاسع، الفصل التاسع في فعله وانقساماته، بعد أن أتم المصنف الكلام عن الصفات الذاتية، يشرع ببيان الكلام عن الصفات الفعلية، وقد وأشار، يعني هو ذكر فيما سبق أنه لن يتكلم عن الصفات الفعلية لأنها كثيرة، وسيكون الكلام فقط منعقدا للصفات الذاتية، حكى هذا الأمر. ولكن في مقدمة أنا بدي أقراها، اللي هي فقط ما تقدم، بدأر المقدار اللي متقدم معنا، ما في شيء جديد، هو أن فعله تعالى مش صفة الفعلية، فعله. هلأ ما عم نحكي عن الصفة الفعلية، قال ما بدي أحكي عنها، ما نحكي عن فعله. فعله تعالى هو عين المفعول، هذه أولا، هذه مرأة معنى، لأنه إيجاده نفس الوجود. تتذكروا لما حكينا عن أنه أعطى زيد بكرا مالا، في عنا العطاء والمعطى وكذا، أما بالنسبة إلى الواجب ما في هيك، إيجاده وجود الموجود يعني. وكذلك بالنسبة إلى فعله، قال لفعله تعالى بمعنى المفعول وهو الوجود الفائض منه انقسامات بحسب ما تحصل من الأبحاث السابقة، كانقسامه إلى مجرد ومادي، وانقسامه إلى ثابت وسيال، وإلى غير ذلك وإلى غير ذلك. لك شو عبر؟ والمراد في هذا الفصل الإشارة إلى ما تقدم سابقا، من أن العوالم، عوالم الخلق، عوالم الفعل، يعني فعله تجلى في ثلاثة عوالم: عالم المادة وهو العالم المادي ذاتا وآثارا، يعني فيه آثار المادة، وعالم المثال اللي حكينا عنه المثال المنفصل أو البرزخ أو الخيال المنفصل، عالم الذي هو مجرد عن المادة جوهرا ذاتا ولكن فيه آثار المادة من المقدار والطول والعرض، فيه آثار المادة حكيناها. العالم الثالث هو عالم العقول، هو المجرد عن المادة ذاتا وفعلا، هذا اللي حكيناه. في نقطة هون أشار للعلامة، هو كنوا تقدموا معنا ما في شيء جديد، ها قال بالنسبة لعالم المثال صح، عالم المثال مجرد عن المادة، ما في هيولة، ما في قوة، مجرد عن المادة ولكن غير مجرد عن آثار المادة من الكم والمقدار والشكل وغيره، ولكن الصور الموجودة في المثال لا تتبدل بسبب القوة والاستعداد، لا، لأنه ما في مادة، فهي عبارة عن تبدل صور على نحو التوارد مش على نحو التبدل التدريجي دفعا لمحذور وجود المادة. قال والمراد في هذا الفصل الإشارة إلى ما تقدم سابقا أن العوالم الكلية ثلاثة: عالم العقل وعالم المثال وعالم المادة. فعالم العقل مجرد عن المادة وآثارها ذاتا وآثارا، عالم العقول. وعالم المثال مجرد عن المادة دون آثارها من الأبعاد، يعني طول وعرض وعمق والأشكال والأوضاع وغيرها، ففيه أشباح جسمانية لاحظ سماها جسمانية لأن الجسم أعم من المادة، الجسم سواء أكان خياليا أم ماديا، أنت اللي بتشوفه بمنامك أجسام مثالية بس مش مادية، فما في مساوقة بين الجسم والمادة. فلما نقول معاد جسماني مش معناتها معاد مادة، أو مش بالضرورة اللي هلأ الممتد في الأبعاد الثلاثة، طبعا الممتد في الأبعاد الثلاثة، تيجي الهيولة صار في مادة جسم غير، طبعا الجسم المادي في الطبيعة هو المركب من صورة ومادة، اللي هو مركب من صورة ومادة صح. ففيه أشباح جسمانية متمثلة في صفة الأجسام، تمثل لها بشرا سويا، متمثل في صفة الأجسام. لما نقول يا أخوان لكم مثلا من الشبهات، لما نقول متمثلة شو بيفكروا؟ يعني نسخة بيهتي، عرفت شو؟ لما نقول مثلا جبرائيل أو إن الشهيد الفلاني تمثل، شو بيفهموا من كلمة تمثل؟ بيفكروا شو؟ إنه نسخة بيهتي، نصير مثل كأنه لا، تمثل هو أرقى من المادة لأنه عالم مجرد أكثر، وكلما تجرد اشتد وجوده. شفتوا الخلط بالتصورات كيف بتصير؟ على صفة الأجسام التي في عالم المادة، على صفة الأجسام، مش معناتها الأجسام أقوى منا، هي أقوى من الأجسام، فعليتها أقوى لأنه أقرب إلى أفق التجرد. في عالم المادة على نظام يشبه نظامها في عالم المادة كما سيأتي هلأ بعدا، غير أن هذا التنبيه، غير أن تعقب بعضها لبعض بالترتيب الوجودي بينها، يعني وجود الصور المتعددة في عالم المثال، لا يكون بتغير صورة إلى صورة أو حال إلى حال بالخروج من القوة إلى الفعل من طريق الحركة، لأن هذا يستلزم المادة ولا مادة، كما هو الشأن في عالم المادة. فحال الصور شو إذن كيف يحصل التبدل؟ قال فحال الصور المثالية في ترتب بعضها على بعض حال الصور الخيالية من الحركة والتغير، اللي حكى عنه سابقا لما أنت بتشوف حركة عم تتبدل أنت عندك علم بالتغير مش تغير العلم. نفس الشيء، والعلم مجرد لا قوة فيه ولا تغير، فهو علم بالتغير لا تغير في العلم. وعالم المادة بجواهرها وأعراضها مقارن للمادة، يعني ذاتا وآثارا. العلاقة بين العوالم هو الذي يستأنف البحث فيه المصنف، وهو من أرقى الأبحاث ومن أهم الأبحاث، العلاقة بين العوالم، ومن المصححات لكثير من التصورات. ولكن المصنف قاله باختصار، والحمد لله رب العالمين.